أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الأولى، قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر فإنها ركعة، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر. في هذه المسألة مواضع للبحث. البحث في الموضع الأول: وهو قول الماتن يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين. نبحث في هذا الموضع بعد تجاوز التعبير بالوجوب، إذ لا منافاة بين كون العمل مستحبا وبين كون الإتيان به بكيفية خاصة عندما يقصده الإنسان. الإتيان بالكيفية لا بد وأن يكونا واجبا، باعتبار أن المشروعية يعينها الشارع، فالبحث عن المشروعية في رتبة متقدمة على البحث عما يقصده الإنسان. وعلى هذا الأساس لا يستطيع الإنسان أن يقصد التقرب بشيء جازما بنيته من دون أن تثبت مشروعيته في رتبة سابقة. نعم، لا مانع من إضافته مع احتمال المشروعية إلى المولى رجاء، لا مانع من ذلك. على كلام فيما لو دار الأمر بين المشروعية وعدمها لسنا بصدد فعلا، فالتعبير بالوجوب في دائرة المستحبات من جهة غير جهة الاستحباب لا غضاضة فيه ولا مانع منه، هذا على سبيل العبور. الموضع الأول: البحث عما أفتى به الماتن من أن القاعدة في باب النوافل، والمسألة مختصة بالنوافل فعلا، أن الصلاة يؤتى بها ركعتين ركعتين، يعني لا أقل من ركعتين ولا أكثر من ركعتين. ولم يستثني من ذلك إلا الوتر فإنها ركعة ويستحب في جميعها القنوت. أول شيء، ما المقصود بالنوافل هنا؟ هل المقصود الرواتب اليومية أم المقصود مطلق النافلة؟ هذا أولا. ثانيا، هل المقصود الصلاة المعنونة بعنوان أنها نافلة لا تكون أكثر من ركعتين، أم المقصود أنه لا يؤتى بها على مستوى الكيفية إلا وهو يسلم بعد كل ركعتين، بحيث لا مانع من أن تكون صلاة اثنتين، من أن تكون صلاة اثنتي عشرة ركعة ولكن يسلم بين كل ركعتين؟ أما بالنسبة للعنوان الأول أو لجواب السؤال الأول، يصعب لي أن أقبل أن الماتن أعلى الله مقامه الشريف يفتي بوجوب الإتيان بالنوافل مطلقا ركعتين ركعتين، وهو من القائلين بالتسامح، ووردت روايات في بعض الصلوات في يوم الغدير وغيره على غير الكيفيات المعهودة والمتعارفة. بحيث لا يكون هنالك تسليم إلا في عدة ركعات، وإن كان ظاهر العبارة مطلق يشمل جميع النوافل. فإن أرادها أو أراده أراد الجميع فيرد الإشكال حينئذ، إلا على مبنى من لا يقول بالتسامح في أدلة السنة، أي الإفتاء بالروايات الضعيفة الواردة في المستحبات. إذ الكلام هنا ليس عن الإتيان الرجائي، بل الإتيان الجزمي على مستوى النية. أما بالنسبة للثاني فواضح أو ينبغي أن يكون واضحا أنه ليس المقصود الصلاة المعنونة بعنوان لا يؤتى بها إلا ركعتين، إذ من أهم الصلوات الثابتة في الشريعة على مستوى المستحبات بلا ريب عند الجميع صلاة جعفر، وهي بالاتفاق أربع ركعات، فلا بد وأن يكون مراده وهو كذلك أنه في الصلوات النوافل المستحبة لا يكون الإتيان إلا في كل ركعتين ركعتين، وعلى هذا يستقيم الاستثناء لخصوص صلاة الوتر التي هي الركعة الوحيدة الثابتة على كلام سيأتي، من أن الوتر ركعة أم ثلاث ركعات، فإن المدعى لي أن النصوص صريحة في أن الوتر ثلاث ركعات، وما يعبر عنه بالشفع والوتر كله وتر على مستوى الرواية، وإن كان النزاع لا طائل تحته طبعا غير قصة الاسم باعتبار واضح أن الكيفية لابد أن تكون بركعتين مع تسليم ثم ركعة مستقلة. جيد، بعد هذا ندخل إلى صلب البحث في الموضع الأول، وهي دعوة أن مشروعية النوافل إنما تكون بالإتيان بها ركعتين ركعتين، نسب إلى المشهور، بل ادعي في كلمات غير واحد الإجماع على هذا الحكم. وفي مقابل ذلك ذهب المحقق الأردبيلي، وهو أول من ذهب فيما نعلم، إلى إنكار هذا المشهور، وتبعه جماعة، فانفتح البحث الصناعي في هذه المسألة. ومقتضى الصناعة أن نتكلم أولا على مستوى العمومات والمطلقات وما تقتضيه في هذا المجال، ثم على مستوى الأدلة الخاصة، ثم على مستوى الأصل العملي. طبعا في قابلية واحد يبحث أول شيء في الأصل العملي ثم يبحث في الأصل اللفظي، ومهم قضية شكلية من هذه الجهة. أما على مستوى مطلقات أدلة المشروعية، فلا يخفى أن لدينا أدلة في الكتاب والسنة كثير، آمرة بالصلاة، سواء بلغة الأمر الذي هو ظاهر في الوجوب، أم بلغة تحضيض، الظاهرة في الاستحباب، فقد يقال بأن مقتضى إطلاق الدليل الآمر بالصلاة مع انطباق تعريفها على ما ينطبق على الركعة التي يكون تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، هو أن مقتضى هذا الإطلاق ما لم يثبت المقيد إمكانية الإتيان بالصلاة المأمور بها بأمر مطلق، ركعة أو ركعتين أو أكثر من ركعتين. فلو كنا، وهذه المطلقات التي لا يتوقف تطبيقها في المقام، إلا على انطباق الاسم ووضوح انطباق الاسم. من دون مراعاة العدد فحينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق. وهذا الدليل هو عمدة ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي في المقام على ما يستفاد من عبارته في المجمع، مجمع الفائدة، حيث قال: ما نصه الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، يعني عن الركعتين، وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك. نعم، ذلك مذكور في كلام الأصحاب والحكم به مشكل. الكلام الأصحاب مش دليل تشريع. لماذا؟ لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربعة. فالكلام يقع أولا في اقتضاء الإطلاق، وثانيا في وجود الدليل المقيد. هل هذا الكلام يتم على مستوى الاقتضاء؟ حتى ننقح إطلاق بعدين نبحث عن مقيد، أم لا؟ نوقش في كلام الأردبيلي بأن الإطلاق يتوقف على أن تكون هذه الأدلة في مقام البيان من جهة الكيفيات، وهذا أول الكلام الظاهرها الأمر بالصلاة من دون لحاظ كيفياتها. تكرر هذا الكلام في عبائر المحققين، وذكره الشارحان الأمجدان هنا في المستمسك والمستند. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التحليل. فإن كلام الأردبيلي أفاد وجود عموم مشروعية للصلاة مستفاد من الأدلة الآمرة بالصلاة، وكما بينت كلامه قبل قليل، فإن هذا لا يتوقف إلا على انطباق عنوان الصلاة على المورد، وواضح أنه ينطبق على مستوى المشهور من تعريف الصلاة. فإن كان مقصود الأعلام المناقشين عدم إحراز البيان من جهة الأمر بكل صلاة، بحيث يمكن أن يكون الأمر ببعض الصلوات، فهذا واضح الاندفاع، ولا إشكال ولا ريب في أنه يوجد إطلاق والشارع في مقام البيان من هذه الجهة، ولا مجال للتشكيك. أما إن كانت نقاش من جهة أخرى، فهذه الجهة هي غير جهة الإطلاق يا أخوان، فلا ينبغي الخلط بينهما. وهذه الجهة الأخرى هي جهة موضوع الحكم. إذ الأمر بالصلاة لا يراد منه الأمر بالصلاة بالمعنى اللغوي العام، أي الأمر بالإتيان بالصلاة الأعم من الصحيح والفاسد الشرعي، بل من الوضوح بمكان أن المحقق المذكور يتحدث عن الصلاة ذات الكيفية المخترعة في شرعنا، والتي هي عمل مخصوص ذكرت له خواص في الروايات، أعني الخواص العامة. أي ذوات الأفعال والأركان الخاصة، بمعزل ركعة هي ولا عشرة مو مشكلة. وهي التي نعبر عنها بالصلاة الصحيحة المشروعة. فلا بد لكي نتمسك بدليل نستفيد منه الإطلاق أن ينطبق الموضوع في المقام، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، انتبهوا لي مطلب دقيق، إلا في طول ثبوت المشروعية في الرتبة السابقة، إذ نحن لا نستدل في المقام بإطلاق الأمر بكل ما ينطبق عليه في اللغة اسم صلاة حتى نتمسك بإطلاق الانطباق، بل الكلام أننا بعد الفراغ عن وجود صلاة مشروعة ذات كيفية خاصة في شرعنا، هذه الصلاة المشروعة ذات الكيفية الخاصة يؤتى بها ركعة واحدة أم لا يؤتى بها إلا ركعتين لا أقل ولا أكثر؟ فيعود البحث في الحقيقة إلى البحث عن أصل مشروعية ذات الركعة وذات الثلاث، لا بشرط من جهة الزيادة. ولا ينفع حينئذ التمسك بالإطلاق مع وضوح ضيق الموضوع، أي التقيد بالمشروعية بذات الكيفية الخاصة، ولا يشفع للمحقق الأردبيلي في المقام. دعوى أنه على المشهور ينطبق عنوان الصلاة، إذ البحث في المقام ليس عن انطباق عنوان الصلاة. وواضح أن الأمر ليس بمطلق عنوان الصلاة بالمعنى الأعام، بل الصلاة بقيد أن تكون مشروعة. ومن الوضوح بمكان أن الإطلاق لا يثبت موضوعه. هذا هو النقاش الدقيق يا إخوان، قضية مش مربوطة بالإطلاق بجهة الإطلاق، من جهة المحمول. القضية أن بحثنا الآن هو في أصل المشروعية على مستوى الموضوع، فكيف نتمسك بالإطلاق؟ وهو قطعاً من الشبهة المصداقية للدليل بلا إشكال، لشخص الدليل المجمع على عدم إمكان التمسك به. بعضهم اللي قال يجوز التمسك، شبهة المصداقية للدليل المخصص هناك. على هذا الأساس هذا الدليل لا يشفع ولا ينفع الذي أفاده المحقق في المقام، على أنه لو تنزلنا وسلمنا فقد يدعى وجود المقيد في المقام كما يظهر من آخر بحث سيد المستمسك، وهو التشبث برواية الفضل بن شاذان التي أخرجها المحدث الحر أعلى الله مقامه في الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5، والذي يرويه في الفقيه والعلل والعيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. وقد تقدم البحث في السند قريب، أي عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، وذكرنا كلاما ينبغي أن يذكر في المقام، وكذا في رواية الفضل عن الرضا عليه السلام. قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى، فظاهر هذا الدليل أن الصلاة المشروعة ركعتان ركعتان، وأطلق في هذه الرواية عنوان الصلاة، ف فهو يعني الصلاة اشترعت ركعتين ركعتين، سواء كانت واجبة أو مستحبة من حيث الحكم. ولذا كان الأذان مثنى مثنى، أن الله أكبر 4 مرات. جيد، هذه مش جديد، صار يقولوها هيك. قبل كان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أصلا هو هذا المستحب، لأنه يعني فصول الأذان 4 تكبيرات، وفي الأذان لابد من الفصل بين الفصول، لابد، مش واجب يعني، بس على كل حال السنة هو الفصل وليس الوصل، في مقابل الإقامة الحبر. جيد، على كل حال فيقال مقتضى إطلاق هذا الدليل إلا ما خرج بالدليل أن الصلاة تكون ركعتين ركعتين، واجب أو مستحب، يعني لا أقل ولا أكثر. فإذا قلنا يوجد إطلاق نقيد الإطلاق بهذه، إلا في مورد ثبت بدليل خاص ركعة واحدة، مثل صلاة الاحتياط، مثل صلاة الوتر مثلا. أو ما ورد بدليل بخصوصه، والأكثر من ركعتين كذلك مثل صلاة الأعراض. ها؟ جيد، هذا الكلام أجاب عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، وكان يغمز من قناة صاحب المستمسك بحسب الظاهر كما هي العادة. بأن هذه الرواية وإن كانت في صدرها مطلقة، لكن بقرينة قوله عليه السلام فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى، واضح أنها لا ترتبط بالنوافل. باعتبار أن النوافل ليس فيها أذان، أو لا أقل، أنا أقول الخوي قال هذا ومشى، أو لا أقل نحتمل احتمالا معتدا به الاحتفاء فيها بما يصلح للقرينية أن المراد الفرائض، وحينئذ نعلم من الخارج أن المراد الفرائض في أصل مشروعيتها قبل أن يضيف إليها الرسول صلى الله عليه وآله الركعتين والركعة في المغرب. الإنصاف أن هذا الكلام متين، إن لم نجزم بقرينية الأذان لا أقل محتفة بما يصلح للقرينة يمنع من إنعقاد الإطلاق بنحو القرين المتصل، ومعه كيف نجزم؟ لا نستطيع أن نجزم. إذن لا يوجد إطلاق من حيث النتيجة. في قبال ذلك استند للمشهور بأدلة، الأول دعوى الإجماع، ومن الوضوح بمكان أن هذا الإجماع لا مساغ له، إذ لا يمكن أن نجزم أنه إجماع قائم بعد عدم تعرض أكثر المتون الفقهية الأولية لهذه المسألة. وعندما يبحث عن إجماع كاشف لابد وأن يكون سابق على مرحلة البحث الاجتهادي كما لا يخفى. ولا نوافق سيد الخوي على ما أفاده من أن هذه ليست من المسائل الأصولية التي يترقب فيها، أصولية مش أصولية بمعنى أصول الفقه، أي الأصلية أصول المسائل التي يترقب فيها تنصيص خاص، لا بالعكس، هذه قطعا المسائل الأصولية التي يترقب فيها تنصيص خاص لأنها مربوطة بأصل الكيفيات. لكن أقول الصحيح في النقاش مع الإجماع أولا أننا لم نحرز وجود هكذا إجماع. إذا الحديث عن إجماع حديث عن كلام المتقدمين من الشيخ فصاعدا، ولطالما رأينا تساهلا غير مغتفر في الحديث عن الإجماع والشهرة، وتكون المسألة قد نشأ فيها البحث بين المتأخرين وليس بين المتقدمين. طبعا مش متأخرين، المتأخرين قصدي يعني من بعد الشيخ الطوسي أو من الشيخ فلاحق، مع أن البحث عن قيمة الشهرة عند من يرى لها قيمة فتوائيا أو استنادية، أو قيمة الإجماع على مستوى الكشف والتعبر، هو الإجماع عندما كان الفقه مدونا بحسب المأثور قبل التفريع الاجتهادي. فأصل الإجماع غير موجود. ثم إذا سلمنا أنه يوجد إجماع من هالقبيل فهذا إجماع يقرب في النظر أنه ناشئ منها النصوص، فكيف يكون كاشف؟ هذا أول دليل مع جوابي. الدليل الثاني ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. جيد. الكلام في هذه الرواية طارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فالرواية يرويها الشيخ الحميري في قرب الإسناد، والذي ينقسم إلى 3 أجزاء. أحد أجزائه هو مسائل علي بن جعفر لأخيه الإمام موسى، والنسخة التي اعتمد عليها صاحب قرب الإسناد هي نسخة عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، حفيد علي بن جعفر يعني. لا إشكال ولا ريب في تصنيف علي بن جعفر كتابا في المسائل التي سألها أخاه الإمام موسى صلوات الله عليه، بما يقرب من 1000 سؤال وجواب. لكن هذا الكتاب على شهرته احتفت بها به ظروف غير عادية. وتعددت نسخه. واختلف عنه النقل قلة وكثرة. ويظهر أنه كان موضع اهتمام في الصدر، إذ ذكرت له نسخ مبوبة ونسخ غير مبوبة. لا أتحدث هنا عن المتأخرين الذين وصلت إليهم نسخ مختلفة من حيث الزيادة والنقصان، إذ قد يكون هذا مما احتراه مع مرور الحدثات، حيث وجدنا صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما سرد مصادر الوسائل ذكر نوعين من المصادر. النوع الأول الكتب التي ينقل عنها بلا واسطة، أنهاها إلى 82 كتابا، الكتب الأربعة 78 أخرى، وذكر ضمن هذه المصادر مسائل علي بن جعفر، وادعى وصول هذه الكتب إليه بالتواتر وإلى ما هنالك. وفي هذه الدعوة ما لا يخفى طبعا، واضح في أكثر الكتب. إذ لا يكفي تواتر نقل العنوان لإثبات المعنون كما هو واضح، وذكر بعد ذلك على ما ببال 96 كتاب أخرى هي مصادره مع الواسطة، أي نقل عنها بواسطة الكتب التي نقل منها، اللي هي شو بالحقيقة هذه الكتب؟ هي مصادر مصادره. منين بيقدر يعرف هو من هو صاحب الكتاب؟ أنا مضطر أذكر هالفوائد يا إخوان، أنا وقلما يتنبه لها أو يعتنى بها. من أين له أن يعرف مصادر الكتاب؟ أقول في كثير من المصادر يصعب معرفة مصدر، الشيخ الصدوق مثلا، أو مصدر الشيخ المفيد، إلا في حالات قليلة، كما لو كان السند كله لا يحتمل أن يكون فيه مصنف إلا فلان، بصير واضح أنه اللي قبله محدثون بالشفاه ومن بعده شيوخ إجازة. بس هذا من أين لنا أن نتحققه؟ ليش عندنا نحن كتب نستطيع أن نجزم بأنها استوفت كل المصنفين حتى ننفي عمن لم يذكر له مصنف أنه غير مصنف؟ لا يوجد شيء من القبيل، وإن بلغ وسعه كل من النجاش والطوس في ذلك، لكن اعترفا أنهما لن يبلغا، فإن شيعتنا وأصحابنا متفرقون في البلدان وأدري وإلى آخره. هذه معاذير. نعم في طريقة رسمية سهلة للتحقق يا إخوان، هذه الطريقة هي في الموارد التي يصرح فيها المؤلفون أنهم أخرجوا من الكتاب الفلاني، وهذا بشكل عام غير موجود إلا عند بعض المتأخرين مثل ابن طاووس وغيره، بصرح من كتاب فلان من كتاب فلان. أما عند المتقدمين فلا يوجد طريق قانوني لذلك إلا في ما يدعى من كتابين. طبعا التهذيب والاستبصار أنا بعتبرهم واحد. الأول التهذيب والاستبصار، حيث صرح الشيخ الطوسي أنه عندما يبدأ في السند في غير الجزء الأول وزيادات الصلاة يبدأ باسم من أخذ الرواية من كتابه، فهنا معلوم المصدر أنه كتاب فلان، بدأ باسم حسن بن محبوب، بدأ باسم معاوية بن عمار، بدأ باسم ابن أبي عمير إلى آخره. والثاني ما يدعى بالنسبة لمن لا يحضره الفقيه، وهذا بنى عليه جماعة في تلك الحقبة أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، مع أن صاحب الفقيه لم يصرح بشيء من هذا. وهذا كلام غير صحيح، ناقشناه مفصلا في كتاب تنقيح المباني، لم يثبت لدينا أن من يبدأ بهم، بل ثبت العكس في كثير من الحالات، أن من يبدأ بهم صاحب الوسائل صاحب الفقيه هم أصحاب الكتب التي أخرج منها، فإن هذه الدعوة غير تامة، لا على مستوى الاضطراد ولا على مستوى الانعكاس. طبعا ما عندنا دليل على أنه لا يبدأ باسم صاحب كتاب، هذا قطعا غير موجود، لكن الذي ينفع المدعي تلك القاعدة. إذا أوجزنا هالكلام يا أخوان، تصبح مصادر صاحب الوسائل اللي بيقدر يتحقق من أصحابها أكثر من 96 بكثير. إذ من بدأ بهم الشيخ الطوسي في التهذيب ينوفون على 150، أنا ما استقرأتهم واحد واحد، بس ينوفون على 150. طبعا أنا مستقرئهم عمليا في شرح المشيخة، لأني بنيت تأليفها على من بدأ بهم الشيخ في السنة، فيسهل إحصاؤهم الآن. أنا مش أي جيد، ينوفون على 150 والمئتين ربما. المهم، فضلا عن كتب المتأخرين اللي صرحوا مثل ابن إدريس، صرح بأنه من أين استطرف، أو غيره في غيره، تتمة البحث في دلالة الرواية أو في سندها تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.